والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين، نحكي فيها معية ولاء الصحابة لنبي رب العالمين، وهذا المجلس الخامس بعنوان ماذا يفعل عند معاينة الآيات. معاينة الآيات أي مشاهدتها. هناك آيات يجعلها ربنا عز وجل في الكون، فماذا يفعل المؤمن عندما يشاهد مثل هذه الآيات؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فلا تتعجلوا رحمكم الله. وحديث هذا المجلس رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. العنوان: ماذا يفعل عند معاينة الآيات. قلت بأن المعاينة أي المشاهدة، والآيات هناك آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي آيات منظورة، والآيات الشرعية هي آيات مسطورة. الآيات الكونية منها ما يدل على الخلق، ومنها ما يدل على الاعتبار والتخويف والتحذير. ما يدل على الخلق للدلالة على قدرة الله عز وجل وتمام ملكه وعظيم حكمته في هذا الملك، فالملك ملكه والخلق خلقه. فخلق الإنسان وشد أزره وقيام أمره ووجوده وإعداده وإمداده، هذا كله من جملة الآيات المسطورة. وكذلك من هذه الآيات الشمس والقمر والأرض والجبال والدواب والنبات وأصناف الزروع والثمار، هذه كلها آيات مشاهدة يشاهدها الناس من أجل أن ينظروا إلى بديع خلق الله عز وجل وتمام صنعته فيؤمنوا به ويعظموه. وهناك آيات أيضا تشاهد من أجل الاعتبار والتخويف والزجر والتهديد، مثل كسوف الشمس وكسوف القمر. فكسوف الشمس أي احتجاب نورها أو شيء من نورها، وهذا ما يسمى بالكسوف الكلي والكسوف الجزئي. يمكن للشمس أن يحجب نورها تماما أو أن يحجب جزء من نورها. وكذلك خسوف القمر أي احتجاب نور القمر أو احتجاب جزء من نور القمر، هذا يسمى بالخسوف. وأحيانا يطلق الخسوف على إذهاب الشيء، يقال خسف ببلدة كذا أي ذهبت هذه البلدة. يعني يمكن أن نجد بلدة من البلاد قائمة بها الشوارع والبيوت والمصانع والشركات والإدارات والناس يذهبون ويجيئون، وفجأة هذه البلدة تغوص في الأرض فلا يبقى لها أثر، كقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض في قصة قارون. فخسفنا به وبداره الأرض أي غاصت كنوز قارون وقصور قارون في الأرض فما صار لها أثر بعد ذلك. فالخسف أيا كان حاله، سواء كان خسف أرضي أو كان خسف سماوي، والكسوف للشمس خاصة، هذه كلها آيات من الله عز وجل للناس ليعتبروا ويتذكروا ويخافوا، لأن هذا علامة من علامات نهاية الزمان. يعني كثرة العلامات الكونية للتهديد والزجر دي بتيجي في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني بعثت والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيها كذا. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على قرب الساعة، ولهذا قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. هم في غفلة، جملة وهم في غفلة، فلا بد للناس أن يتعظوا بهذه الآيات وأن يتذكروا هذه الآيات. فالصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه بيقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، أي كان ذلك بالنهار، لأن الشمس لا تكون إلا بالنهار. إذن هذا مجلس نهاري مع النبي صلى الله عليه وسلم عندها انكسفت الشمس. ودي مسألة فيها دليل إن الناس في ذلك الأوقات كانوا يرصدون هذا الكسوف بأعينهم. يعني الناس كان دائما بينظروا إلى السماء ويتأملوا السماء، فإذا زال ضوء الشمس اعتبروا ذلك انكسافا. فلما انكسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم سريعا يجر رداءه. الله، يعني معنى ذلك ان مفيش وقت يلبس الرداء بتاعه. الرداء ما يجعله من ثوب على جسده، اذا ليس هناك وقت لكي يتمم لبسه، فجر رداءه حتى دخل المسجد. فدخلنا ننتظر ان الافعال دي كلها للدلالة على ماذا؟ على السرعة. ننظر: كنا عند رسول الله فانكسفت الشمس، يبقى أثناء الجلوس انكسفت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم، إذا الأفعال كلها مقتنى بالفاء التي تدل على ماذا؟ على السرعة والتعقيب. إذا المجال ده مش مجال تراخي، مش مجال لعب، ده مجال مسارعة في الطاعات. الشمس ذهب نورها، دي مش هي الطبيعة بتاعت الشمس اللي ربنا عز وجل خلقها بها. الشمس منيرة، فكون هذا النور غير موجود دي مسألة غير طبيعية، مسألة غير معتادة. يبقى المسألة دي تستدعي ان احنا نضرع الى الله ونتجه الى الله. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم السريع فدخل المسجد. فدخلنا المسجد فصلى بنا ركعتين. هناك في حديث عائشة تفصيلات لكيفية صلاة الكسوف والخسوف. هي صلاة واحدة سواء كانت نهارية أو ليلية، هما ركعتين. الركعتين دول تقرأ الفاتحة، يعني الله أكبر، تدعى للاستفتاح، اللهم باعد بين خطاياي، أو أي دعاء للاستفتاح، تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن فتطيل، ثم تركع، الله أكبر فتركع، سبحان ربي العظيم فتطيل الركوع قريبا بالمقدار الذي وقفت فيه، ثم تقوم الله أكبر، لأن ما تقول سمع الله لمن حمده، لا تقول الله أكبر، فتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم تركع. وبعدين عندما تعتدل من الركوع الثاني تقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تسجد، ثم تعتدل، ثم تسجد، ثم تقوم إلى الركعة الثانية، فتفعل في الركعة الثانية مثلما فعلت في الركعة الأولى. يبقى هما ركعتين فيهم أربع قراءات وفيهم أربع ركوعات، دي اسمها صلاة الكسوف أو الخسوف. ويشرع في هذه الصلاة التطويل، ويشرع فيها كثرة الدعاء والتسبيح والاستغفار. الصلاة صلة بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر، يعني هرع إلى الصلاة، إذا أصابه أمر هرع أو فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، مش منها، أرحنا بها. إذن الصلاة سلوان المؤمن وراحة المؤمن وصلة بين المؤمن وبين ربه، يقبل على ربه فيدعوه، ويتجه إلى ربه فيسأله، ويأتي إلى ربه فينكسر بين يديه، والله تبارك وتعالى يقبل على العبد ما أقبل العبد على ربه. إذن هذه الصلاة تطال حتى تنجلي هذه المحنة، هذه محنة، ده مصيبة كبيرة. المسألة الخسوف والكسوف دي مسألة صعبة عظيمة. هناك بعض الناس الجهال يضربون الأواني ويسيرون في الشوارع ويقولون الأناشيد والأغاني، وهناك بعض الناس في أوقات الخسوف والكسوف يتلبسون بمعاصي الله سبحانه وتعالى، لا توقير ولا تعظيم لدين الله، بل بعضهم ربما تجرع على ربنا سبحانه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملة والنحلة التي ارتضاها ربنا عز وجل لعباده وهي الإسلام، ويظنون أن التجرع على الدين وشرائعه وشعائره تحضر ومدنية وفكر ورقي وتوظيف للعقل واحترام للعقل، وهذا كله إفساد لمقدرات العقل ومدخلاته ومخرجاته. يبقى إن الشمس والقمر هاتان الآيتان عظيمتان، فإذا حدث شيء هذا الشيء ليس على النسق الصحيح لابد للناس أن تهرع إلى الله عز وجل. وفي الصحيح أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى مورد لهذا الخبر، سيدنا إبراهيم هو ولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، وكلمة القبط دي هم أهل مصر، كلمة القبط لا تدل على دين وإنما تدل على شعب، وذلك من الخطأ إن احنا نطلق القبط على مضمون ديني، القبط يدل على مضمون جنسي، جنسي أي شعبي عرقي. إذن الذين يعيشون في مصر هم القبط اللي هم شعب مصر، لا علاقة بين القبط وبين الدين، وبالتالي هناك قبط مسلمون وقبط نصارى. من الخطأ أن نقول أن القبط هم النصارى، خطأ، ولكن هناك قبط مسلمون وقبط نصارى. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله تعالى من مارية القبطية، يعني المرأة كانت من مصر فوهبها المقوقص صاحب مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله تعالى منها بولد اسمه إبراهيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما. الولد ده عاش 18 شهر، يعني سنة ونص. يعني احنا بنتأمل ازاي ان ابني عنده سنة ونص ابوه بيتعلق به وبيشتاله ويلعبه ويشغله، ثم توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مأساة وحزن شديد. اليوم اللي توفي فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي حصل؟ انكسفت الشمس. دايما الناس بيحاولوا يربطهم بين الحاجات، يعني افترضنا مثلا بينقلهم تمثال رمسيس مثلا من ميدان رمسيس لميدان تاني، اليوم اللي بينقلوا فيه التمثال ده حصل قطرين دخلوا ببعض مات عشرات الناس، يقول لك دي لعنة رمسيس أصابت القطارات، هذا كان غير صحيح. مسألة ربط الأشياء ببعضها لإنتاج معاني دي مسألة قديمة عند الإنسان، وهي مرتبطة بالإنسان، الإنسان بيحب دايما الملاحظة ويستنتج منها، دي مسألة موجودة ومعلومة، بل إن الإنسان الأول بسبب الملاحظات والاستنباطات بتاعته وقف على جوانب حضارية فلما النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن الناس يقولون هذا الكلام، صحح لهم المفهوم، قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ووجههم وأدبهم. هذا الحديث فيه فوائد بجوار ما ذكرنا، فيه فضل مجالسة الصالحين وأهل الفضل وهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وأيضا فيه معنى كسوف الشمس وخسوف القمر وقد بينت ذلك، وأيضا فيه التعجل في الطاعة والمسارعة فيها عند نزول المصائب الكونية، إن الناس لا تؤخر الطاعة بل تجتهد في الصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والبكاء والتوجه إلى الله عز وجل. وفي أيضا طاعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أخذ رداءه ودخل المسجد دخلوا وراءه المسجد، فلما صلى صلوا خلفه من غير ما يقول لهم تعالوا وراي، هم أتوا وراءه، وهذا دليل على اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسألة الارتباط بين الطاعة وبين هذا المصاب الكوني الذي وقع، وبالتالي يمكن للصلاة أن تقصر إذا ما أزيل هذا العارض. يعني افترضنا الناس بتصلي وهم بيصلوا أزيل هذا العارض، لهم أن يقصروا في الصلاة، فإذا لم يزل هذا العارض لهم أن يطولوا في الصلاة. أيضا يستفاد من ذلك أن الذي يصلي بالناس أو أن صاحب الفضل يجوز له أن ينصحهم وأن يوجههم وأن يخطب بين أيديهم بما يكون فيه مصلحة لهم، فتعليم الفاضل أتباعه بما يكون فيه الخير هذا من جملة ما يصلح به الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.